إلى بيروت واستقبل ضيفي الدكتور عبدو اللقيس الخبير في العلاقات الدولية. انضم إلينا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لحضوركم معنا.
السلام عليكم ورحمة الله، وتحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. كيف ترون تصريحات السيد ظريف وزير خارجية إيران الذي قال فيها بأن أمريكا حولت منطقة الخليج الفارسي إلى علبة كبريت؟ ماذا يعني بهذه التصريحات؟
أولا طبعا يعني هذا التصريح يعني هو يؤكد ما هو موجود حاليا، بمعنى أن هذا الضخ الكبير من العتاد والتسليح لدول الخليج لا يمكن أن يؤدي إلى ما يمكن تسميته بالاستقرار المزعوم الذي تدعم أمريكا بأنها حريصة عليه في مياه الخليج الفارسي. لكن الحقيقة أنه سوف يؤدي حتما إلى ما يشبه الانفجار، وخاصة إذا كان هذا السلاح في أيدي رعناء غير أمينة لا تبقى المعاني السياسية والجيوبوليتية، و خاصة لا يمكن ليس لها أي باع طويلة في مجال العلاقات الدولية، حينما نرى أن هؤلاء هم مجموعة من الشبان يتحكمون بالمراهقين، يتحكمون ببعض دول الخليج مثل الدولة الوهابية التي يحكمها ذلك الذي يسمى بالدب الداشر باللغة العامية المعتمدة لدينا، وابن زايد وهؤلاء يعني ليس لهم أي باع في السياسة الدولية، فرأيناهم خاضوا في عدوان عظيم على الشعب اليمني، هتكوا به الأعراض والدماء، وجوعوا هذا الشعب أكثر من 15 مليون مواطن شريف من أبناء اليمن يزحون تحت نير المجاعة، فضلا عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بهذه الحالة العدوانية. لذلك ما تفضل به السيد ظريف في هذا الموضوع هو يأتي نتيجة للخبرات الطويلة التي راكمتها الجمهورية الإسلامية من خلال تعاملها مع هذه النموذج من هذا النموذج من الحكام الذين يحكمون المنطقة زورا وبصفة استعمارية إن لم يكن بصفة عنصرية. فبالتالي هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة أين ذهبت وكيف تم تفريغها من المخازن في هذا العدوان الظالم؟ وهذا نموذج واقعي لما تفضل به السيد ظريف في هذا الموضوع.
نعم. طيب اليوم يأتي حديث لمشاركة الكيان الصهيوني وتواجده في المنطقة لحماية أمن واستقرار الخليج الفارسي عبر تحالف أمريكي، يعني كيف ترون المسألة؟ وقد تحذر إيران من أي مشاركة للكيان الصهيوني؟
طبعا يعني عملية إشراك الكيان الصهيوني بهذا الموضوع تأتي طبقا للطلبات الخليجية أو من حكام هذه الدول الذين فقدوا كل ما يمكن تسميته بأي نوع من الاستقلال والسيادة والكرامة والعزة الوطنية، وأنهم يطالبون بشكل علني بالحماية الصهيونية، علهم يجدون بذلك فزاعة للجمهورية الإسلامية حسب رأيهم وظنهم بأن هذا الموضوع قد يكون عامل دفاع قوي لصالحهم ولحماية عروشهم من الزلازل التي ستضرب تلك العروش وذلك من الداخل. ورأينا طبعا أن كيف نظام البحرين الظالم يستعين بكل أنواع المرتزقة لقمع حركة الشعب البحريني المظلوم. فبالتالي أيضا ربما تكون أمريكا بعد فشلها المقطع بتأليف التحالف البحري الدولي المزمع مع بريطانيا و محاولتها ضم حلفاء كثيرين من الناتو ومن غير الناتو وفشلت بهذا الموضوع، ربما تكون تعمل بهذا الاتجاه لإشراك الكيان الصهيوني كي يكون عامل ضغط على الأوروبي الذي يرفض أن تتوتر أوضاع المنطقة ومن ثم تذهب إلى أتون حرب لا يستطيع أحد أن يدرك مخاطرها إلا حينما تقع. فبالتالي ربما تكون عامل ضغط على الأوروبي ليعيد موقفه ويعيد النظر في رفضه للتواجد البحري بأمرة أمريكا أو بالشراكة مع أمريكا بهذا الموضوع، لأنهم يعلمون أن دخول الكيان الصهيوني على خط هذا المواجهة فيعني توترا عظيما، وقد تشهد المنطقة اشتباكات ومن ثم تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. فبالتالي يعني هذا الموضوع يحمل هذين الوجهين، وجهة الضغط الأمريكي على الأوروبي بهذا الاتجاه حتى يعيد نظر تواجده في المنطقة أو رفضه للتواجد في المنطقة بشكل التحالف المزعوم، وبنفس الوقت الدول الخليجية الضعيفة المزلولة تريد أن تكون تحت حماية الكيان الصهيوني بشكل علني ومباشر.
نعم، هناك إصرار يعني من قبل الكيان المحتل الصهيوني على المشاركة في التحالفات العسكرية الهادفة للتواجد في الخليج الفارسي، الكيان لماذا يصر في هذه في هذا الأمر؟
يعني طبعا هو يعلم بأنه إذا ما حدثت أي مواجهة مع هذا الكيان فسوف تكون النهاية الحتمية له، ولذلك بما أنه يعلم بأن أمريكا وحلفها الشيطاني سواء كان من الناتو أو من غير الناتو هي غير جاهزة حاليا ولا تريد المواجهة العسكرية مع الجمهورية الإسلامية، هو باعتقاده يعني إذا ما اشترك بهذه الحركة أو بهذا التحالف قد يجر هؤلاء إلى المواجهة قبل أن يتم انسحابهم بشكل كلي من مياه الخليج الفارسي ومن المنطقة، فيصبح ظهره مكشوفا، وبالتالي أي مواجهة معه سوف تكون النهائية، لن يكون هناك بعدها أي حرب جديدة، وبالتالي هو يعمل على محاولة استدراج هذه القوى الدولية إلى هذه المواجهة كي تكون ظهيرا له في هذه المرحلة قبل أن يعلن ترامب وكل تابعي الانسحاب الكلي من المنطقة.
نعم، طيب دكتور، هناك أشرتم إلى تنصل يعني من قبل بعض الدول الأوروبية التي لم تشارك في تحالفات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة، لماذا أساسا بدأ هذا التنصل الأوروبي وعدم الثقة بالولايات المتحدة؟
طبعا يعني الولايات المتحدة على الباطل هي من وضع نفسها بهذا الموضع الحرج، إذ أنها أصبحت في عزلة شبه دولية ولم يعد أحد يستطيع أن يثق بها حتى من حلفائها الذين هم في الناتو، وكذلك بريطانيا يعني لم تسلم من التوبيخات الأمريكية بهذا الاتجاه، خاصة بعد أن قامت أمريكا بنفض يدها من الاتفاق الدولي وليس الثنائي الذي تم الاتفاق عليه وبرعاية مجلس الأمن وتحت الفصل السابع مضمون هذا الاتفاق الاتفاق النووي، وضعت أمريكا نفسها في خانة عدم الثقة وفي خانة أنها لا يمكن أن يتم الوثوق بكل وعودها حتى المكتوبة منها. نعم. وبالتالي القوى الأوروبية التي يمكن لشعوبها أن تحاكمها فيما لو خاضت أي مخاض عسير وغير محسوب، وبالتالي يمكن أن تسقط تلك الشعوب هذه الحكومات، فبالتالي نفضت يدها من هذه الإدارة الغير مسؤولة والتي جرت العالم إلى مزيد من الفوضى الغير مضبوطة، ويمكن أن تجره إلى ما هو أكثر وأبعد من ذلك بهذا الاتجاه، فبالتالي رأينا هذه الدول الأوروبية لم تعد تستطيع أن تثق بهذه الإدارة لأنها حنثت بكل وعودها حتى المكتوبة منها، فكيف بالوعود الغير مكتوبة؟
طيب، بالتالي وفي سؤالي الأخير دكتور، يعني كيف يمكن تحقيق الأمن في منطقة الخليج الفارسي؟ ما هي مقومات وآليات التحرك باتجاه تحقيق الأمن الإقليمي بعيد عن التواجد العسكري الأجنبي؟
طبعا يعني لا يمكن لهذا الموضوع أن يتم إذا لم يكن هناك تعاون بين الدول المشاطئة للخليج الفارسي أي المطلة على هذه المنطقة البحرية الحساسة جدا، وبالتالي أن الاعتماد على القوى الأجنبية هو ما يثير القلق وهو ما يثير التوتر الأمني، وبالتالي قد شهدنا أن هناك عمليات اعتراض متبادلة بين القوات الغازية التي تحتل هذه بعض المناطق من هذه المنطقة الحساسة.
نعم.
وبالتالي أن عنصر التواجد الأجنبي لم يكن يوما عامل استقرار، بل كان دائما عامل توتر. وبالتالي إذا أرادت هذه الدول المتشاطئة مع الخليج الفارسي أن تضمن أمنها وحدودها، لم يرى أمامها سوى طريق واحد، وهو الاتفاق فيما بينها، وأن لا تعتمد أبدا على موضوع الأجنبي، لأن ذلك سوف يجر عليها الويلات والمزيد من الخراب والدمار. وبالتالي رأينا أن الإمارات العربية قد عملت شيئا بهذا الاتجاه حينما أعلنت انسحابها بشكل أحادي من العدوان على اليمن قبل الهزيمة المدقعة التي
تتلقاها أمن الحدود أيضا.
حركة التحالف العدواني على اليمن، وما زيارة الوفد الرسمي لحركة أنصار الله للجمهورية الإسلامية واستقبال سماحة القائد حفظه الله لذلك الوفد الذي دخل إلى عنده آمنا مطمئنا وهو يحمل خنجره المتعارف عليه، خلافا لما هو الوفود اليمنية التي تدخل على دول الخليج التي تنزع منها هذه الحالة التراثية، لأنه ما فرق كبير ما بين الحالة العملائية لهؤلاء وما بين الحالة الأخوية والثقة المطلقة بهذا الوفد الذي دخل على سماحة القائد وهو يتمنطق ذلك الخنجر التراثي الذي يعبر عن كل الثقة والعز والفخر في هذا التراث وبهذا النموذج الخارق من الصدق والمصداقية. فبالتالي هناك فارق كبير بين العملاء وبين الإخوة وبين الأصدقاء وبين الفلفاء.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد اللقيس الخبير في العلاقات الدولية من بيروت، تحدثت إلينا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.